الفصل الرابع يوم القدس. فوائد احتجاج الناس على جرائم الكيان الصهيوني. إن شعبنا أعلن مواقفه دوما، ولا يقول بعضهم ما الفائدة من ذلك، فإن لإعلان المواقف مزيدا من التأثير في تضييق الخناق على الغاصب في أي بقعة من العالم. فلو نهضت الشعوب في بلدانها حيال مثل هذه القضية، ولو تظاهر الجميع وشدوا قبضتهم، سيضيقون الخناق على المجرمين. وهذا هو الحال في سائر القضايا، وفي الوقوف بوجه أمريكا أيضا. يجب على الشعوب أن تعلن حضورها، فإن لإعلان حضور الشعوب تأثيرا كبيرا على الأجواء الدولية والسياسية العالمية. تخليد يوم القدس. من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. إنما يتأتى للشعب الإيراني القيام به في الوقت الحاضر، وهو أهم من كل الأعمال الأخرى، هو الخروج في تظاهرات كتظاهرات يوم القدس العالمي، فهو عمل مهم للغاية. من جملة أهداف الأعداء هو أن يضعوا اسم فلسطين على رفوف النسيان، ويقوموا بأعمال ينسى الناس معها أساسا أن مثل هذه القضية كان لها وجود، لكنكم لن تسمحوا لهم بذلك، ويوم القدس لا يسمح لهم بذلك، ولم يسمح لهم بذلك إمامنا العظيم بتدبيره. هذا عمل عظيم، ومن الناحية الإنسانية الواجب ملقا على عاتق كل إنسان بسبب مظلومية العوائل الفلسطينية ومظلومية الناس الذين يعيشون في فلسطين، حيث لاحظتم في بعض الأفلام والأشرطة هذه الأيام مدى سلوكهم الظالم ضد الشعب الفلسطيني. ومن العجيب أن منظمات حقوق الإنسان ميتة أيضا، وإن الأمريكيين وبعض هؤلاء الغربيين وهؤلاء الذين يزعمون أن رسالتهم هي نشر الديمقراطية في العالم، أراقوا ماء وجههم في هذه القضية. ذلك لأن هناك اليوم شعبا ليس له أدنى دور في أي شأن من شؤون بلده ووطنه، ولا يسمع رأيه في أي مكان، وهو شعب فلسطين. فمن الوجهة الإنسانية هناك شعب مظلوم تواجهه حكومة عنصرية تمارس كل هذا الظلم. إنها كذبة كبيرة تطلقها أمريكا والمنظمات العالمية والمفكرون الغربيون في ادعائهم الديمقراطية. آثار إحياء ذكرى يوم القدس العالمي. قام الإمام الخميني قدس سره عبر إعلانه عن هذا اليوم، أي يوم القدس العالمي، بتخليد القضية الفلسطينية في الضمير البشري، وتركيز كل الهتافات ضد الصهيونية. ونحن نشهد كل عام إقبالا واسعا وكبيرا من المسلمين على هذه المراسم. واجب الشعوب في يوم القدس. ماذا تستطيع الشعوب القيام به حاليا إزاء هذه القضية؟ ومع وجود هذه النقاط الثلاث الأساسية والحساسية، أي جرائم الكيان الصهيوني التي يقل نظيرها، والمقاومة المستميتة لشعب فلسطين، وصمت المحافل الدولية والحكومات، ماذا تستطيع الشعوب القيام به؟ بإمكانهم النزول إلى الشوارع في يوم القدس، وإطلاق الهتافات وشد القبضات، وإعلام الشعب الفلسطيني المناضل المجاهد الصامد بأننا ندافع عنكم وقلوبنا معكم، وإن كانت حكوماتنا تمنعنا من ذلك أو لا تستطيع دعمكم، فإن هذا يبعث الأمل في قلوبهم، وهو دعم كبير. دور يوم القدس في خلود فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. يوم القدس يوم عالمي إسلامي بكل ما للكلمة من معنى، يوم يتمكن فيه الشعب الإيراني من وضع يده بيد الشعوب الأخرى المتلهفة التي لحسن الحظ أخذت تنمو بشكل كبير، ويتسنى له أن يصدح بكلمة الحق، الكلمة التي بقيت لـ60 عاما والنظام الاستكباري ينفق على كبتها وخنقها. طبعا 60 عاما هذا على أقل تقدير، أي منذ تأسيس الدولة الغاصبة، وإلا فإن مقدمات هذا المشروع كانت قد أعدت منذ 100 عام. إذن 60 عاما وهم يحاولون بشتى الطرق مسح فلسطين من على خارطة العالم الجغرافية، ولا يخفى أنهم كانوا قد نجحوا في هذا المشروع إلى حد كبير، لكن الصفحة جاءتهم من الثورة الإسلامية، فبزوغ نظام الجمهورية الإسلامية والإعلان عن يوم القدس العالمي واستبدال سفارة الكيان الغاصب في طهران بالسفارة الفلسطينية مثل حركة تحذيرية رادعة ومباغتة وقفت بوجه المشروع الاستكباري. ولحسن الحظ فقد أخذت رقعة هذه الحركة اليوم بالانتشار والاتساع شيئا فشيئا. دور يوم القدس في أمن البلاد والشعب. إن يوم القدس يمثل حماية لأمن واستقرار بلدنا أيضا، وليعلم أفراد شعبنا العزيز جميعهم أن كل شخص ينزل إلى الشارع في يوم القدس يساهم بدوره في تعزيز أمن البلد وأمن الشعب والحفاظ على منجزات الثورة. إن يوم القدس يوم عظيم ويوم مهم للغاية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبتنا الأفاضل، وأنا بدوري أرحب بكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم. إذن كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، إن أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام يخطط لمسيرة الحركة الإصلاحية الإسلامية من خلال الظروف النفسية والاجتماعية والفكرية والسياسية التي تعيشها الأمة المسلمة، إذ إن خطط أي إمام لا يمكن أن تعلق في فراغ، ولا يمكن أن تتجاهل الواقع الاجتماعي بما فيه ومن فيه، وإنما ترسم وتحدد أبعادها الاستراتيجية والتكتيكية من خلال أحداث الواقع الذي يعيشه الإمام عليه السلام.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أجل ذلك نرى أئمة الهدى قد اختلفوا في خططهم وتوجيهاتهم العملية الإصلاحية الكبرى، فلكل إمام منهجه، بل إن الإمام الواحد قد يمارس عدداً من الأساليب ويتبنى مختلف الخطط عبر فترة حياته الكريمة، آخذاً بنظر الاعتبار طبيعة الظروف والتحولات الاجتماعية والسياسية وسواها في الأمة الإسلامية. إذن الإمام لا يختار مسار الحركات التغييرية التي يضطلع بأعباء قيادتها كيفما اتفق، وإنما يحدد المسار والوجهة وفقاً للظروف الموضوعية التي تحيط بالحياة العامة للأمة المسلمة، ولكن على أسس الأحكام الإسلامية.
ولحكمة إلهية بالغة بقي الإمام زين العابدين عليه السلام حيا بعد الرزية الكبرى التي حلت ببيت الرسالة في كربلاء، فقد كان الوحيد من الشباب الذين لم يتعرض للقتل في وقت بلغ الطغيان الأموي مداه، حين سعى من أجل إبادة أهل البيت واستئصال وجودهم في الحياة. والإمام السجاد عليه السلام نجا بقدر الله سبحانه، في حين كان عمره يومها 23 سنة، فهو في ريعان الشباب، ومثله أولى بالتصفية في المنطق الأموي، وقد جرت عدة محاولات لقتله فعلا، ولكن الله سلمه منها، فقد كان المرض الذي استبد به أثناء المعركة المبرر المنظور لاستبداد واجب الجهاد بالسيف عنه.
وبعد حوادث الطف مباشرة بدأ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام يقود الحركة الإصلاحية وفقا لمقتضيات المصلحة الإسلامية العليا منذ وصول سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكوفة. فالإمام الحسين عليه السلام والصفوة الطاهرة من أتباعه قد حققوا ما عليهم وأدوا مسؤولياتهم الرسالية على أتم وجه، بيد أن بني أمية والضالعين في ركابهم مدركون تماماً ما لأبي الضيم وآل البيت من مكانة لا تضاهيها مكانة في نفوس المسلمين.
ومن أجل ذلك خططوا للتعمية وبذلوا كل وسعهم لإثارة الضباب حول القضية لكي يمتصوا أي رد فعل متوقع، لا سيما في بلاد الشام حصنهم القوي، وهكذا سخروا أجهزة إعلامهم المتاحة يوم ذاك، حتى أوصلوا الناس هناك إلى حد القناعة أن الحسين وأصحابه إنما هم من الخوارج، فظفر بهم السلطان. وقد كان مقدرا لتلك الدعاية أن تنجح في الشام إلى أقصى حد ممكن، مما كان يفرض القيام بما من شأنه أن يفشل الدعاية الأموية وأهدافها المسعورة، ويكشف بحزم عن أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام وعن مكانته بالذات في دنيا المسلمين. وهكذا كان.
أجل أيها الإخوة والأخوات، لقد تبنى الإمام السجاد عليه السلام وكرائم أهل البيت كالسيدة زينب وسيدة أم كلثوم وفاطمة بنت الحسين سياسة إسقاط الأقنعة التي يغطي الأمويون وجوه سياستهم الحالكة الخطيرة بها، وتحميل الأمة كذلك مسؤوليتها التاريخية أمام الله والرسالة. ومن هنا فإن المتتبع يلحظ بشكل لا غبار عليه أن الخطب والتصريحات التي مارسها الإمام زين العابدين وعقائل أهل البيت قد انصبت في العراق على مخاطبة ضمائر الناس كمجموعة، وذلك بسبب أن العراقيين يعرفون من هو الإمام الحسين عليه السلام، حتى أن بني أمية لم يقولوا بخارجية الحسين وأصحابه في العراق لعلمهم أن هذا اللون من الدعاية لا يأخذ نصيبا من النجاح في بلد يعرف الإمام.
بدأنا مضامين الخطب عزيز المستمع وطبيعة الأحاديث قد تغيرت في الشام، فهي وإن كانت تهدف إلى التوعية العامة على أهداف الإمام الحسين عليه السلام أيضا وإظهار مظلومية آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتكثيف الولاء لهم، إلا أن الأفكار التي أذيعت في الكوفة كانت منصبة على مخاطبة وجدان الناس وضمائرهم وبيان المسؤولية، الأمر الذي يختلف في مساره وطبيعته عما طرح من خطب ومناقشات في دمشق، فإن الذي طرح منها في الشام كان منصبا على التعريف بالسبايا ذاتهم، لأنهم آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فضح الحكم الأموي. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين، حيث خصصنا هذه الحلقة حول الإمام زين العابدين عليه السلام. تستمعون إلى هذه الحلقة من إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، نرى عدة حوادث ومناقشات جرت بين أهل البيت عليهم السلام وأهل الشام، تؤكد مدى تأثير الدعاية الأموية في التعمية وإسدال ستار كثيف على ما يجري في الساحة الإسلامية، وبالخصوص ما يتعلق بموقف أهل البيت الممثلين الحقيقيين للرسالة من الحكم الأموي. دنا شيخ من الإمام علي السجاد عليه السلام عند دخول سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام، وقال له:
الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمر منكم. فأجابه الإمام: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال الرجل: بلى. قال الإمام زين العابدين: أقرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ وقرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه؟ وقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال الشيخ: نعم قرأت ذلك. قال عليه السلام: نحن والله القربى في هذه الآيات. ثم قال رابع أئمة أهل البيت: أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: بلى. فقال الإمام: نحن أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير. قال الشيخ: بالله عليك، أنتم هم؟ قال عليه السلام: إنا لنحن هم من غير شك. فأسف الشيخ على ما مضى من قوله، وتبرأ إلى الله سبحانه من آل أمية وحزبهم.
أجل أحبة الإيمان، إن الأمويين سعوا في تضليل أهل الشام فيما يتعلق بواقعة الطف وسواها من قضايا الأمة المصيرية، غير أن الإمام السجاد عليه السلام وعقائل أهل البيت كانوا مدركين لمسؤولياتهم الرسالية والدور الذي أنيط بهم خلال وجودهم سبايا في بلاد الشام، فقد كانت كل خطبهم ومحاوراتهم ولقاءاتهم متسمة بالعمل على كسر طوق الغموض المفروض على حدث الساعة، وهو أن الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت يرفضون الحكم الأموي الذي ينأى في خططه ومهماته عن الخط الإسلامي الذي أراده الله تعالى لعباده. وأخيرا أيها المستمعون الأماجد، نهدي لحضرتكم أبياتا شعرية مختارة للشاعر المعروف الفرزدق في حق الإمام زين العابدين وأهل البيت عليهم السلام.
إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا، هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى والبأس محتدم، يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم، خير كريم وأيد بالندى هضم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين،
حتى نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم بألف خير، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو العادات والتقاليد الاجتماعية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومنحه العقل وقدرة التفكير، وبعث لهدايته الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل على محمد وآله الهداة إلى دينك والدعاة إلى سبيلك. اتقوا الله عباد الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العلي العظيم. حين يتمكن الإنسان من أداء عمله وتحقيق أي مقصد من مقاصده بسهولة ويسر، فإن ذلك يريحه نفسيا ويوفر عليه الجهد والوقت لصالح عمل وإنجاز آخر. أما حين تواجه الإنسان صعوبات وتعقيدات في أداء عمله وإنجاز غرضه، فإن ذلك يزعجه ويؤذيه نفسيا ويستهلك منه جهدا ووقتا، ويكون على حساب أعماله الأخرى. من هنا فإن الإنسان يرغب أن تتيسر له الأمور لأداء مهامه وتحقيق مقاصده. البيئة الاجتماعية التي تسودها أجواء اليسر والسهولة في أداء الأعمال والمهام، هذه البيئة، بيئة اليسر والسهولة، يتمتع الناس فيها بسعادة وارتياح، نفوسهم تكون مرتاحة، يشعرون بالرضا لأن أمورهم تتم بيسر وسهولة، ويكونون أكثر قدرة على الإنتاج لأن العمل والإنتاج لا يكلفهم الكثير من الوقت والكثير من الجهد. بينما حينما تكون البيئة تسودها حالة التعقيد في الإجراءات وأداء أي عمل يكلف الإنسان عناء دخول معركة حتى ينجز عمل من الأعمال، وكأنه يدخل إلى معركة ويستنفر جهده ويستهلك وقته، في هذه البيئة يكون الناس متعبين نفسيا غير مرتاحين، كما أن إنتاجهم يكون أقل لأن أي إنتاج يستهلك منهم كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد. البشرية طوال تاريخها تكافح من أجل التطوير في المجال العلمي والصناعي والتكنولوجي، هذا التطوير يستهدف تيسير الأمور على الناس. الجهد الذي كان يصرفه الإنسان في إعداد الطعام مثلا، ما أصبح الإنسان مضطرا لبذل ذلك الجهد الكبير كما كان في السابق، توفرت وسائل. كذلك في إعداد الكثير من مهمات الحياة توفرت وسائل تريح الإنسان، توفر عليه الوقت وتوفر عليه الجهد، وهذا مقصد في جهد البشر، مقصد في توجهات المجتمعات البشرية. الإسلام جعل اليسر مقصدا من مقاصد التشريع، لذلك تشريعات الإسلام تأخذ هذا السياق، سياق اليسر، وتبتعد عن حالة الحرج وعن حالة التعقيد. أي تكليف، أي حكم يسبب حرجا للإنسان، يصعب على الإنسان تحمله، فإن الدين يجعل للإنسان مخرجا منه. نصوص كثيرة عندنا تؤكد على هذا الجانب، على جانب اليسر والسهولة والتيسير في الأمور. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يسروا ولا تعسروا. أي عمل من الأعمال، أي شأن من الشؤون، ينبغي أن يكون الإنسان وأن تكون البيئة الاجتماعية مساعدة على تيسير الأمور وتسهيل إنجازها. هناك جهتان مؤثرتان في تعزيز حالة اليسر أو غياب حالة اليسر في البيئة الاجتماعية. هاتان الجهتان هما الأنظمة الرسمية الحكومية والعادات والتقاليد الاجتماعية. في بعض الدول تكون الأنظمة معقدة والإجراءات مكثفة، بحيث أن المواطن إذا أراد إنجاز أي عمل من الأعمال فإنه يحتاج إلى صرف جهد كبير في مراجعة الدوائر ومراجعة المكاتب وتوفير الشروط التي توضع، إزالة القيود التي توضع أمامه، ما يطلق عليه البيروقراطية، يعني حكم المكاتب، سلطة المكاتب. في بعض الدول هذه التعقيدات تكون مكثفة وكثيرة، وهذا يشكل حالة إيذاء للمواطنين ويحد من حركة الناس وإبداعهم وقدرتهم على الإنتاج، كما أنه أيضا يسبب مشاكل كثيرة على مستوى الأداء الاقتصادي ومستوى التنمية في البلد. ولذلك تتنافس الدول في التخفيف من الإجراءات. الدولة التي تقل فيها الإجراءات والقيود يقصدها المستثمرون، يقصدها الناس في أداء أعمالهم، لأن الأمور تجري فيها بسهولة ويسر. بينما حينما تكون الإجراءات معقدة حتى رأس المال المحلي يهرب، يبحث له عن مكان آخر. الناس تقل رغبتهم في الإنتاج وفي العمل. وهناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دعا قائلا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، فاشقق عليه. يعني هذا الموظف، هذا المسؤول، هذا الحاكم الذي يعقد الإجراءات على الناس، النبي صلى الله عليه وآله يدعو عليه أن الله سبحانه وتعالى يعامله بنفس الطريقة، تكون حياته عسرة ويكون حسابه في الآخرة عسيرا. ويضيف الحديث: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به. الموظف الذي يرفق بالناس ويسهل الإجراءات، الدولة التي تسهل الإجراءات أمام المواطنين، هذه تستحق دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، دعاءه بالرفق لمن يرفق بالناس ويسهل عليهم الإجراءات. الآن الدول أصبحت تتجه نحو الحكومة الإلكترونية، يعني أن الإنسان يستطيع أن ينجز الكثير من أعماله ومهماته إلكترونيا، مما يسهل على الناس ويوفر عليهم أعصابهم وجهدهم ووقتهم. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التقاليد والأعراف والعادات الاجتماعية. كل مجتمع في التزامات اجتماعية، هذه الالتزامات في بعض المجتمعات تتم بيسر بسهولة، في بعض المجتمعات تكون معقدة، تكون مكثفة. أداؤها وممارستها يأخذ من الإنسان وقتا جهدا عناء كلفة، وهذا خلاف مقصد الشرع. أحد العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر قال فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم. الله يريد لكم اليسر، أنتم لماذا تعقدون حياتكم؟ لماذا تضعون تقاليد وأعراف وعادات تسبب التعقيد في حياتكم؟ يسروا الأمور. الناس اجتماعيا يلتزمون أدبيا بأنهم يشاركون بعضهم بعض في الأفراح، زواج، في الأتراح، عزاء، لكن ينبغي أن يتم هذا الأمر بيسر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم دينه، وأن ييسر أمورنا، وأن ينجح مطالبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، هذا ودمتم سالمين.
طاب لي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا، لك فاعف عني أيها القيوم. أنا قد أطعت كما قدرت، وإنني لمقصر يا خالقي ومن حليم. أنا قد أطعت كما قدرت، وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
الله يا الله، الله يا الله.
السراب تعود، ولئن عفوت فأنت رب غافر، ولا أنت رحمن وأنت رحيم.
نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس
الرزق
ليس كمثله شيء
أسماعنا وتناغم وجودنا في هذه اللحظة، ساعينا لتلبيتها. ها هو ذا النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الفجر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
فلسطين اليوم.